بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الآية العاشرة من سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ذكرنا درسين في هذه الآية حتى الآن، وذكرنا أنفسنا وإياكم بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في المؤاخاة بين المؤمنين، وفي المودة والتراحم والتعاطف بين المؤمنين، وفي بعض حقوق المسلم على المسلم. وبينا ذلك، وبينا أيضا الترغيب في الإصلاح بين الناس، وأن عليه أجرا عظيما من الله عز وجل، وذكرنا الأحاديث الشاهدة بذلك. والآية واضحة، إنما لا يكون المؤمنون إلا إخوة، لأن الأخوة إن كانت بين يعني نتيجة للاشتراك في الآباء والأمهات فهذه أخوة دنيوية، قد يكون الأخ في الجنة أبد الآباد، وقد يكون وأخوه في النار أبد الآباد. فأين الأخوة إذن؟ إذن الأخوة الحقيقية هي التي على أساسها يكون التجاور في الجنات أبد الآباد، يحيون بعضهم مع بعض، وهذا هو المراد بالأخوة الإيمانية. فالأخوة إنما هي الأخوة في الجنة، والأخوة في الجنة والعيش في الجنة لا يكون إلا على أساس الإيمان. أما هنا فأنت تعيش مع شقيقك يوما أو يومين، عاما أو عامين، عقدا أو عقدين، وهكذا على ما فيهما من كدر وغم وهم. أما الأخوة الحقيقية فهي بين الموحدين في الجنة، إنما المؤمنون إخوة، وعلى ذلك عامة النصوص وعامة الأصول. إنما المؤمنون إخوة، هذه القاعدة العظيمة. وبينا شيئا من الولاء والبراء، وذكرنا شيئا يسيرا جدا عن هذه الكارثة والتي تنويها الدولة الشيطانية الكبرى، والذي يقوم قائدها ممثلا لدور الإله المعبود بغير حق عند كثير من الناس. وليعلم كل المسلمين أن هذه الدولة الشيطانية علمت أن المواجهة الصريحة للإسلام لن تجدي على الكافرين شيئا، لما وجدوا أن الحفاة العراة في أفغانستان استطاعوا أن يدمروا أعتى وأغشم وأحدث جيش في العالم في التاريخ، الجيش الأحمر، لأنه كان مواجهة صريحة بين الإيمان والكفر، فانتصر الإسلام في النهاية على ما بهم من دخن. فعلموا بعد ذلك أنه لا يمكن أن يواجه الإسلام إلا بالإسلام، يعني أن يأتوا بمندوبين أو وكلاء أو حبايب لهم أو عملاء لهم، اسم محمد، اسم أبو بكر، اسم علي، اسم عمر، اسم عمرو، زيد، أي أسماء إسلامية،
فهو يفعل ما يريده الكفر وما تريده الدولة الشيطانية باسم أنه مسلم، يفعل بالمسلمين وبالإسلام ما يشاء، ويقول للناس أنا مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو المكر وهذا هو التخطيط الذي كان منذ عشرات أو قل يعني منذ أكثر من 100 سنة على الأقل. المواجهة ليست باستعمار الدول الشيطانية الكافرة الكبرى للدول الإسلامية، فقد تركوا هذا التاريخ، خططوا تخطيطا آخر. وعندكم مثال في تركيا التي هي الآن مع اليهود تماما، وهي الآن تستعد لضرب العراق لأنها تحولت من دولة الخلافة، من الدولة العثمانية المسلمة التي كانت تقاتل وتنافع عن الإسلام 600 عام، تحولت إلى دولة يهودية، يهودية فعلا، فيها بعض المسلمين المخلصين الذين يريدون عودة الإسلام ويحاربون في سبيل ذلك، لكن الله عز وجل لا يمن على المسلمين بالإسلام الحق وبالحكم الإسلامي الحق إلا بعد أن يشكروا نعمة الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لقد تسلل المرضان الخبيثان الإرجاء والصوفية إلى الدولة العثمانية، وذلك لا يرضي ربنا عز وجل، فكان جزاؤه جزاء وفاقا أن دمر عليهم وأن تحول دولة الخلافة إلى دولة يهودية غير معلنة. أما الآن فهي معلنة وأنتم تعلمون التفاصيل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو تخطيط الدول الشيطانية الكافرة، أن يجعلوا القيادات واللي هتصنف الجيوش والشرطة على ذلك كأنها مسلمة، اسمه عبد الخالق وده اسمه عبد النعيم وده اسمه عبد المؤمن وده اسمه عبد الجبار، أسماء إسلامية، وهم في حقيقة الأمر معينون من قبلهم للإجهاز على الإسلام والمسلمين باسم الإسلام. ثم أعتى شيء أراه وأشرس شيء أراه في هذه الأزمان، الطبقة التي تخدر ضمائر الناس والتي تسيف الناس لهذه القيادات المأجورة العميلة التي هي من صنع الدول الشيطانية، هؤلاء الذين يخدرون ضمائر الناس ويذهبون دينهم ويخضعونهم ويسيسونهم للظلمة ولعبيد الكفار الفجرة، هؤلاء من أصحاب اللحى، من الذين يحفظون من القرآن، من الذين يحفظون من الأحاديث، وهم مخذولون مخذولون، والله سيأخذ حقه، إن الله سيأخذ حقه. لولا أن المسلمين قد هان أمرهم على الله لجاء أمر الله بنصر الفئة المنصوبة دائما على الحق وبالتبكين لها في الأرض، وسيكون ذلك بإذن الله ولو بعد حين. فالذي يحدث في ضرب العراق، رئيس الدولة الشيطانية الكافرة الكبيرة يحاول أن يقوم بدور الإله عند معبوديه، ويحاول أن يصور أن الموقف بيديه وأن كل شيء بيديه، وما كان ذلك إلا بقدر الله ليذل الله المسلمين. سلط الله عليكم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فهذا يعني الولاء، أين الولاء والبراء؟ قنابل ذرية وآلة الحرب العراقية هي في النهاية في دولة قد يعود الإسلام في أي وقت لأن بها مسلمين، يعني شيء عادي بها مسلمين، وقد يقول إليهم الأمر في أي وقت، وذلك في حسبان الكفرة. قنابل ذرية مروعة عند اليهود في إسرائيل، فما يعني ما الغريب إذن؟ لماذا يترصد أهل العراق بهذا الأسلوب؟ وهل ذلك يبيح لدولة تزعم أنها إسلامية ولقيادات يزعمون أنهم مسلمون، هل يبيح لهم أن يصرحوا ويسمحوا باستعمال أراضيهم والتي ورثوها عن المسلمين، أن يبيحوا وأن يسمحوا باستعمال أراضيهم لضرب الآلة الحربية في العراق ولضرب المسلمين في العراق؟ هل هؤلاء مسلمون؟ أنا أقول بوجه عام إن المسلمين قد هان أمرهم على الله. طب إيه الحل؟ هو مفيش حل غير حل واحد، عليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت، والله سيأخذ حقه، وسنعرض جميعا على الله، كل عالم متكبر سيعبد بعد أن دمر الأمة، سيعرض على الله، والله سيفصل بين الجميع، فإلى الله المشتكى والله المستعان. إنما المؤمنون إخوة، وإذا كانوا إخوة والأخوة بينهم تجمعهم أبد الآباد في الجنات، فجاء الأسلوب بالفاء ليترتب ما بعدها على ما قبلها، فأصلحوا، شنتوا إخوة وحبايب، فأصلحوا بين أخويكم. طبعا من نظر إلى الواقع الذي نحن فيه علم البون الواسع جدا بين الإسلام الذي أقوله كأنه كلام نظري وبين المسلمين. لو أن نزاعا ما شجر وقام ونشب بين مسلمين، تجد أحدهما يقول وأنا حفوتها له، والثاني يقول لأعلمنه الأدب، والآخر يقول هعلمه هو مين، هعرفه قيمته ومش نسهاله. ايه ده، دي اخلاق مسلمين. والله اخلاق المسلمين هي التي بينتها لكم في سورة الحجرات ولا زلنا في بيانها. انما المؤمنون اخوة، انت بتتعلم تتكبر على من؟ ما اخوك. لماذا الاخ يتنازل لشقيقه عن اشياء كثيرة ويضحك في وجهه وهو يشتمه؟ لك اخوه. طب يا اخي ما في اخوة تانية اشد من دي، ممكن يبقى اخوك انت في الجنة هو في النار. إنما الأخوة اللي على أساسها أبد الآباد جوار في الجنة، طب ما هي دي الأولى. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أضيف إلى الأحاديث التي ذكرتها سابقا بعض الأحاديث أيضا التي تحض على الحب في الله وعلى التآخي بين الناس، فلعلها أن تجد سبيلها إلى قلوب البعض، والله المستعان. في الحب في الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا يعرفه، المرء مع من أحب، إن أحببت مؤمنا فأنت معه، إن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فأنت معه في الجنة. بس مش معه، معه دي درجات وبحسب حبك له. وده من حديث أبي إمامة عند أبي داود، والحديث أيضا من حديث أنس عند البخاري ومسلم، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هيبقى حبك كله مبني على الإيمان، كله مبني على الإيمان. أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، يعني هيبقى ووالى لله وعاد في الله، هيبقى ده هو ده استكمال الإيمان. والحديث أيضا ثلاثة، من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، منها إيه؟ ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، اللي هو إنما المؤمنون إخوة، اللي هو الحب على أساس الإيمان. ومن حديث أنس عند الطبراني وأبي يعلى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. هو ده معنى الآية إنما المؤمنون إخوة. لا تنظر وتيأس والدنيا تسود في وجهك لانك ما انت شايف الكلام ده موجود في الواقع. طب ما عليك بنفسك يا اخي، عليك بنفسك، لا يضرك من ضل اذا اهتديت. وفي حديث ابي هريره، كلكم يعرفوا سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، معروف هذا الحديث. وفي حديث ابي هريره عند مسلم ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين يقول الله عز وجل، اين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي حديث معاذ أيضا عند ابن حبان، المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. إذن كونك تعفو عن المؤمن لأنه مؤمن، كونك ترجو الخير للمؤمن لأنه مؤمن، كونك تفرح للمؤمن لأنه مؤمن، هذا عمل عظيم جدا. وأنت لا تتصور أنك فعلت شيئا لله، وتجد قشعريرة في جلدك عند الاستماع للقرآن، وتجد توفيقا في الأعمال وبركة في الوقت، تقول السبب إيه؟ هو أنا أرضيت ربي في ماذا؟ لقد أرضيته لأنك فرحت لهذا الرجل لأنه مؤمن، لأن خيرا أصابه في الدنيا أو الدين، ولأن شرا برأه الله منه في الدنيا أو الدين لأنه مؤمن. وبالتالي هذا عمل عظيم وله أجر عظيم عند الله، مجرد عمل قلبي. أشوف أنت في حالك إزاي وساكت، بس هذا الرجل الذي بجوارك مثلا أو زميلك في العمل هو رجل مسلم مؤمن متدين فأصاب فتح الحمد لله اللهم زده يا رب، هذا عمل عظيم جدا، هذا عمل عظيم، ولكن الناس لا يعرفون. مجرد أنك تفرح للمؤمن وأنك تواسيه هذا مطلوب. إن من عباد الله قوما، وهو حديث أيضا حديث أبي هريرة عند النسائي وابن حبان، ليسوا بأنبياء تغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم؟ لعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. وعن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد وكان بينه وبين البواب شيء فسمع صوته فأذن له فقال إني لم آتك زائرا جئتك لحاجة، أتذكر يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم من أخيه سيئة. شوف أنت ما بتعلم عن أخيك سيئة بتعمل إيه النهاردة؟ هذا قول رسولك العظيم عليه الصلاة والسلام، من علم من أخيه سيئة فسترها عليه، ستر الله عليه يوم القيامة. فقال له نعم، يعني سمعت الرسول يقول هذا عليه الصلاة والسلام، قال لهذا جئت. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وخرج الطبراني بإسناده عن أبي سعيد الخدري أيضا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. وقد لا تحسب أن هذا من الأعمال الصالحة، كونك تستر على مؤمن وتخفي سيئته ولا تنقلها، بل إنك لها أحد أسرعت إلى مدحه والثناء عليه حتى لا يذم أما إلا أن كان يجاهر بها فهو إذا فاسق، وعليك أن تنهاه، ومن النهي أن تذكره، من النهي عن المنكر أن تذكره. وأنت ده مسائل أخرى وسيأتي بيانها إن شاء الله في أخلاق سورة الحجرات كما سنرى. إنما الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بالفاء بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اتقوا الله جاءت في القرآن كثيرا وجاءت في السنة كثيرا. وفي حديث العرباض بن سارية يقول لما وعظهم الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، حديث عظيم. والله عز وجل لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالأمر بتقوى هدى للمتقين في أول الآية من سورة البقرة، هدى للمتقين. القرآن ده هدى للمتقين، العودة ينتفع بالقرآن لابد أن يكون من المتقين. فالأمر بالتقوى كثير جدا في القرآن والسنة، لكن من أعجب السياقات ما في سورة الحجرات في أول آية واتقوا الله إن الله سميع عليم وشرحناها. إنما الأمر العجب هنا هذا السياق له حلاوة وعليه طلاوة، الأمر بالتقوى هنا واتقوا الله في سياق البغي بين المؤمنين بعضهم مع بعض، وفي سياق الإصلاح بينهم، وفي سياق التآخي بين المؤمنين، يحتاج الأمر أشد الاحتياج إلى التقوى. إن تخانقت مع أخيك المؤمن فالأمر يحتاج إلى الخوف من الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين انتقام الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عقوبة الله وقاية، أن تذكر أن الله رقيب قريب جبار سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء، أن تذكر أنك حينك تتخالق وتتشاجر مع أخيك المسلم فالله مع المتواضع، الله مع المتنازل عن حقوقه لأخيه ابتغاء مرضات الله. فاتقوا الله لأنه سميع عليم كما جاء في أول السورة. وهنا عند الخناق، عند التشاجر، عند التنازع، فلو أنك اتقيت الله فعلا فلن تعلو على أخيك، ولن تستمر في البغي على أخيك، ولن يصدر منك ما الذي اعتدناه أن يصدر من الناس عند الخناقات والمنازعات، يقول له ده نضربه بالنار الظهر الأحمر، ده نسوي وأنا خل هعلمه الأدب. الكلام اللي بتسمعه ده، إنما لو اتقيت الله عز وجل لن يصدر ذلك منك أصلا. واتقوا الله، كذلك الذي بغي عليه هو أيضا يتقي الله، يعلم أن الله سينتصر له، مع أن الله عز وجل أمرنا أن ننتصر إذا أصابنا البغي، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي اللي هو عدوان بعلو باستطالة بأنزحب ألاطب كبرياء، هو ده البغي، عدوان بس بأنزحب، عدوان بتعالي، عدوان باستطالة، هذا هو البغي. لا وقفه عند حده بقى الباغي ده، تكره أن تستذل، أنت راجل مؤمن عندك كرامة، ما تبقاش كده تحت النعال وساكت، لا لازم يكون عندك كرامة. بس خلي بالك، فإذا قدرت عفوت، هكذا كان الأصحاب، كانوا يكرهون أن يستذلوا، لأنه إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فإذا قدروا عفوا، وعفوا يعني إيه؟ عفوا جميلا، تركوا كل شيء، وكأن هذا الباغي عليهم سابقا لم يفعل شيئا، إذا قدروا عليه وعرفوه أنه لا يصح أن يبغي على أحد عند إذن، هكذا هو الإسلام، هذه أخلاق الإسلام. أي نعم إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، كانوا يكرهون أن يستذلوا، حتى ذلني جبت نجبت تحت نعله ليه البغي ليه، إنما لو أنا عرفته في حالة دي أعفو عنه. كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، مش قدروا بقى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، لا، هذه أخلاق وهذه حدود الله عز وجل. لو أنك اتقيت الله ربنا هيعلمها لك، واتقوا الله لعلكم ترحمون، هو ده اتقوا الله لعلكم ترحمون، أن يرزقك حدوده. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. متى أنتصر يا رب؟ لقد مدحت الذين ينتصرون، ومتى أعفو؟ دي لا حدود ودي لا حدود. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أن لنا أن نعلمها. اتقوا الله يا أخي، الآن تقول لك كده، واتقوا الله لعلكم ترحمون، لعلكم تعرفون حدود الله، لعلكم تكونوا وقافين عند حدود الله. مين اللي حيوفقك في هذا؟ الله عز وجل. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لماذا؟ لعلكم ترحمون. إيه لعلكم ترحمون؟ لعلكم تهتدون، لعلكم توفقون إلى الحق فيما اختلف فيه الناس، لعلكم توفقون إلى العمل الصالح، لعلكم توفقون إلى الخلق الحسن، لعلكم توفقون إلى السنة في جميع أموركم، لعلكم توفقون إلى الرفق في بيوتكم، لعلكم توفقون إلى إحسان معاملة أزواجكم بالحق المبين، لعلكم توفقون في تعليم أبنائكم العلم الحق، التوحيد الحق، والقرآن العظيم، لعلكم ترحمون، أي توفقون في اتباع الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فاللي عاوز يرحم في أسباب، إيه الأسباب؟ أحدها إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، خلاص ده سبب. كثير من الناس، كثير من الناس، يا رب ارحمنا يا رب، وفقني يا رب في العمل كذا كذا، ارزقني الخشوع في الصلاة، وعايز يغفر له، ويرضى أن يرزق الماء والهدى والنصرة والعفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة، خير، ولكن ما الأسباب؟ مش في أسباب لابد أن تشرع فيها؟ ده مجرد أماني ولم يتخذ لها أسبابها، فهي دي الأماني والعياذ بالله تعالى، وهذا مذموم، لأنه عاد يتمنى على الله الأماني، أتبع نفسه هواها وعمل يتمنى على الله الأماني. طب نعمل إيه؟ لا تعمل إيه الآية، واتقوا الله، انت عايز ترحم ويستجاب الدعاء بتاعك ويغفر وتوفق في الدين والدنيا، طيب اتق الله. انا اتق الله ده كلمة عامة كويسة قوي، انما فين بقى التفاصيل هنا في ارض الواقع عندما يتخانق مسلم مع مسلم؟ هو ده الامر بقى، هو ده معترك النزال هنا اللي بيحصل، تشاحن على وظيفة، على جهة ورئاسة، على امرأة، على شوف بقى النفوس تبقى ازاي، اهو ده واتقوا الله. كذلك اللي بيقوم بالاصلاح، اللي بيقوم بالإصلاح، الأمر بالإصلاح في الآية السابقة درسناه، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وشرحنا العدل إيه والقسط إيه وتكلمنا كثيرا، يبقى الإصلاح بالعدل وأقسطوا. إن كان ذلك يعني واحد علامة في العدل والقسط، إنما هو ما عندوش تقوى لله، أو هو في الحادثة ده دول قرايبه ودول حبايبه أو بيحبهم قوي، لا فين التقوى هنا بقى؟ واتقوا الله لعلك أن توفق في الإصلاح، اتقوا الله لعلكم ترحمون، ولعلك أن تسدد في بيتك، ولعلك ولعلك ولعلك، يبقى اتق الله يا من تخانقت مع أخيك، اتق الله يا من بغيت، اتق الله يا من بغي عليك، اتق الله يا من تصلح بين الفئتين المتباغيتين، لأن الأمر بتقوى الله يشمل الخوف من الله، يشمل فعل، وسنرى تعريفات من الأصحاب. وهذا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الموعظة العظيمة التي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، في أي وقت، في أي مكان، في أي قضية، في أي ظرف من الظروف، في السراء والضراء، عند الفرح وعند الأحزان، اذكر أن الله قريب رقيب، ودي دار ابتلاء بس، يسمع ويرى، اتق الله حيثما كنت. هذا هو الأمر، دايما خاف الله عز وجل، واعلم أن الله عنده العوض، فاتق الله حيثما كنت. هذا حديث عظيم وله شرح طويل. ثم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكم ذكرنا ذلك عند أصول الحسنات، وبينا أنه على المسلم أن يتبع الحسنات هذه باستغفار، أن يتبع الحسنات باستغفار، لأن الذنب كالحتم لابن آدم، مش ممكن هتعمل ذنوب هتعمل ذنوب، طب إيه العمل يعني؟ والحسنات وأصول الحسنات لن تؤديها على الوجه الأكمل أو الذي يليق بالله عز وجل، إذن ده ما في تقصير. طب إيه الحال؟ الاستغفار عقيب الطاعات، أول ما تخلص صلاة تستغفر، خلصت الحج تستغفر، وهكذا. ذكرنا ذلك تفصيلا عند كلامنا عن أصول الحسنات في رمضان قبل الماضي، ذكرنا ذلك تفصيلا الحمد لله، وعليه آيات بينات. أما هنا انظر إلى فعلت سيئة، طيب خلاص الدنيا ما سودتش ولا حاجة، نعمل إيه؟ اغفر لي يا رب، بس كده وانتهى الأمر. طب فين الأسباب للمغفرة؟ إيه الأسباب؟ أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وإيه الأسباب؟ ويدرؤون بالحسنة السيئة، ويدرؤون بالحسنة السيئة. هو ده الطريق، عندما تشعر أنك عصيت الله في شيء فعجل بطاعة، بصدقة، بكلمة طيبة، بإماطة الأذى عن الطريق، بالصلح بين الناس. والصلح بين الناس هو من أفضل الصدقات، لأن فساد الذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين والعياذ بالله. لو قامت مشاجرة بين أعضاء المسجد الواحد إذا لن يثمر هذا المسجد صلاة خاشعة أو أعمال بر أو خدمات للناس وللضعفاء، لأن النزاع قد قام وصار هذا يتفرغ لتصيد أخطاء ذلك، واللي بيحصل بقى في العياذ بالله. يبقى إذن إصلاح ذات البين هذا من أعظم الأعمال في دين الله، من أفضل الصدقات. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم يقول وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن هذا سنتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله من خلال حديثنا عن أخلاق سورة الحجرات، لأنه موضوع من أهم ما يكون. ما من شيء في الحديث الصحيح أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. إن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء. الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. ده بيسأل لي رأي السلام في حديث الناس بن سبعة عن البر والإثم، فيقول البر حسن الخلق. ماذا تريد بعد ذلك؟ انت مش عايز تعمل ابرار؟ طيب خلاص عايزين البر عشان نعمله. طب ايه البر يا رسول الله؟ حسن الخلق. خلاص حاجة شيء الناس يعني الدين واضح جدا، ولكن الناس مش عايزين دي، الناس يريدون شكلا بس يخدر منه ضميره، انه بيصلي، انه مسلم. يا سلام. فالاحاديث كثيرة والايات كثيرة في هذا الباب في مسألة تقوى الله عز وجل، ومراجعتها شيء يطول شرحه، ولكني أردت أن أقف عند هذا النص واتقوا الله لعلكم ترحمون، لأن هذا السياق أحوج ما يكون فيه المسلمون إلى الأمر بتقوى الله عز وجل. عندما تبغي فئة على فئة، وانظر الذي كان بين الأصحاب من دماء، وانظر الذي يكون في الدنيا بين الناس، فإيه الحل؟ هو تقوى الله عز وجل. واللي حيصلح كمان ممكن يتبع الهوى، ممكن قلبه يميل أو تأخذه الشفقة في غير ذات الله عز وجل. يبقى هنا أحوج ما يكون الناس إلى الأمر بتقوى الله عز وجل في هذا السياق، سواء الباغي أو المبغي عليه أو القائم بالصلح بين المتباغيين. لعلكم ترحمون، والرحمة بوجه عام أن توفق في هذا الدين كله، فالله المستعان. يبقى هذه موعظة من الله حسنة، موعظة بليغة من الله عز وجل. تريد أن توفق؟ عايز تبقى كويس على الدين لغاية لما تموت؟ عايز تروح الجنة وتبقى مستور في الدنيا والآخرة؟ طب خلاص اتق الله. طب اتق الله فين؟ طب ورينا كده ورينا كده، يعني اثبت لنا شيئا من هذا. لما بتقوم خناقه بينك وبين الجار او بين الناس وبعض، هل بتفرح؟ الناس الان ينتظرون خناقه، يقول لك فلان بيتخانق مع فلان، وعملوا ايه؟ عايز يفرح، يريد ان يستمتع، يريد ان يستروح الى الغم، الى البلاء اللي وقع به. انا لله وانا اليه راجعون. انظر الى بعض التعريفات هذه من السلف الصالح. طبعا تعرف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هو اهل التقوى واهل المغفرة. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معاملتهم مع الله تقوى لله، ومع الناس محسنون، ربنا مع دول، مع الله في تقوى ومع الناس في احسان. هو اهل التقوى اهل ان يتقى، وبالتالي هو اهل ان يغفر. عايز يغفر لك؟ اتقي يا اخي، اتق الله عز وجل ان يغفر لك. هو اهل التقوى، ايوه هو حق بهذه التقوى، بس اهل لان يغفر اذا اتقي. هو اهل التقوى كما يقول هو ذو الجلال والاكرام، هو اهل لان يجل، فان اجلته اذا هو اهل لان يكرم، ولذلك خلق الله الناس ليكرمهم. فاذا لم يكرموا هم الذين خرجوا من منطقة الاكرام، من دائرة الاكرام، وكذلك هم الذين فسقوا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هم اللي خرجوا من دائرة الرحمة ومن دائرة الاكرام. طلق بن حبيب يقول التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. واضحة؟ تعمل بطاعة الله على البدعة؟ لا، على نور، على علم. قال الله كذا، قال رسوله كذا، قال العلماء، خلاص. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله، ليه؟ ترجو، لابد ان ترجو، لابد، وإلا وقعت في شر مستطير. لابد من الرجاء في كل عمل، يبقى حاطط ربنا في بالك بحيث ان انت دايما تعمله لله. هو ده الاحتساب. حس فلان ذمك على هذا، إذاك تضحك، ذم كما تريد، وانا عملت عشانك. وتقولوش كده كمان، تقوله ليه؟ لو انك فعلا احتسبت عملك لله لا يعنيك ماذا قال الناس، ولا يكون في بالك ده ابدا. ده لانك احتسبت فعلا العمل عند الله عز وجل. هتعمله ايه؟ ترجو ثواب الله. الرجاء يا اخوتاه لقد اهملناه كثيرا، سنتكلم عنه في مناسبته ان شاء الله، لان الرجاء ده من اهم ما يكون. بنتكلم دايما عن توحيد الالهية، عن توحيد الالهية، كويس، لا اله الا الله، لا يستحق ان يعبد الا الله، ولكن يعني تصورنا ان الناس يعرفون توحيد الربوبية. يعني توحيد الربوبية يعني الخالق هو الله، رزق هو الله، المشرع هو الله، المجازي والحاسب اللي حيفصل بين الناس هو الله عز وجل. طيب قلنا كده توحيد الربوبية، تصورنا امر انت ابدا ما انتهاش، والله بالعكس، لن توحد الله، مش هقول توحيد الإلهية، بل توحيد الربوبية، إلا أن ترجوه في كل شيء. ودي الموعظة التي وعظنا بها الله عز وجل. فابتغوا عند الله الرزق. من إما يحصل لك مصيبة يا رب، أهو ده الرجاء، أهو الرجاء ده بيصلح القلب، بيكهربه، بيصحيه، بيعيد ترتيب الجزئيات بتاع القلب، خليها كلها لربنا سبحانه وتعالى. خلاص يبقى هتبقى موحد. استغل ازاي؟ كيف تحصل على انكسارة لقلبك؟ استغل الظروف اللي عندك. عندك مرض يا رب في خلوة كده وانكسر لله، هو ده الرجاء. هو الرزق يعني الفلوس بس؟ الصحة رزق، والعلم رزق، والتوفيق رزق، والكلام واللفظ الحسن رزق. يبقى دايما الرجاء هو احداث الرجاء في القلب. والملك بيعمل إعادة بالخير، يعني يلقي الرجاء في القلب. فمسألة الرجاء في القلوب دي من أهم ما يكون. ولقد أهملناها ونستغفر الله العظيم من هذا. فالرجاء ده من أهم، أحسن موعظة لك انك تتعلم ازاي ترجو ربك من اما تتكسر تتجرح تتعور، الولد يقل ادبه، المرأة مش عارف يسوء خلقها، اي مصيبة عندك في الدنيا او الدين، اتعلم ان تفزع الى الله بسرعة. ليه؟ لان هو ده اللي بيكهرب القلب وبيصلحه ويحييه. فابتغوا عند الله الرزق حيترتب على ذلك، واعبدوا واشكروا له اليه ترجعون، والى ربك فارغب. موعظة الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام. الرغب ده مهم جدا، ان ترجو رحمة الله عز وجل. اشوف التقوى هنا طاعة الله، مش اي طاعة البدعة، لا، على السنة، على نور من الله، ترجو ثواب الله عز وجل، وان تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله، تخاف عذاب الله. عمر بن عبد العزيز يقول ايضا: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل. طبعا الصيام من التقوى، اها، ده الصيام اساسا اللي علقكم تتبع، من اصول الحسنات، وقيام الليل ده من اصول الحسنات. المنظر الاولى كلام الخليفة الراشد الخامس العظيم: ليس تقوى الله بصيام النهار، يعني في ادلة على التقوى، ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله، شوف العملقة، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله. الواحد والله بدنه بيقشعر، والله كلام فعلا فيه شفاء ودواء. شوف العملاقة، فهم هذا الامام العظيم. يقول شوف: ليس تقوى الله بصيام النهار، عشان ما تغترش بالذين يجدون فن النفاق، ولا بقيام الليل، وده من اصول حسنات مش هنهمل الصلاة، ولكن والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله. هو ده، لما تنفرد بمحارم الله ترتكبها قدام الناس عامل لا تقوى، انك خايف، انا محتاج جدا الارشندول، انا محتاج قوي الاكراميه دي، هي رشوه اسمها اكراميه، او دخلها باب الهديه، ده انت اللي طالبها وانت اللي فرضها على الرجل، او هتوقف شغله، ولا وعيقول لك انا هعمل ايه لو، وبيصلي ايه وقيام ايه. لا، تقوى الله ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله، هو ده الايمان الواجب، هذا هو كمال الايمان الواجب. اما الايمان المستحب بقى اللي هيجي بعد كده مسألة اخرى. يبقى ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير. اما الحسن البصري فيقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. هذه التقوى، تركوا لك دي حلال يا عم احسن، بس دي هتجرجر وراها الغيون دي، انا عارف ان انا ضعيف، مسألة دي حلال هتجرجرني وراها، خليني اقفل الباب ده، اعمل معروف، هذه من التقوى. نشوف تركوا ايه. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وابو الدرداء يقول ايضا رضي الله عنه: تمام التقوى ان يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك بعض ما يرى انه حلال خشية ان يكون حراما، يعني يكون الحلال ده حجابا بينه وبين الحرام. فان الله قد بين للعباد الذي يصيرهم اليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الآيات. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. تعريف عظيم. قال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. الشريك الشحيح يأتي إلى شريكه في تجارة مثلا، قل له: انت شفت النهارده كم شاي؟ طب احسبهم لمؤاخذه يعني. فيش حاجه عايز، يفوت حاجه ابدا. اهو المتقي بقى كده اشد محاسبه لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله، لما في قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، حق التقوى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. تعريفات عجيبه جدا في مسألة التقوى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الذين اصطفى ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن نتجاوز هذه الآيات إلى بعض الآيات ما بعد ذلك، أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، الأخلاق بقى العامة، قبل أن ننتقل إليها لابد أن نذكر بهذا الأمر. ألا وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إذن هذا الحديث ذكر كلمة الكفر ولا صارف لها في الحديث، إذن هو كفر مخرج عن الملة بداية، يعني لو ما فيش سورة الحجرات يبقى هيبقى الحديث ده اللي يقتتل مع مؤمن يبقى الاثنين كفروا وخرجوا عن الملة، أعوذ بالله، ظهر الحديث كده. ما إيه اللي هيصرف الكفر ده إلى الكفر المجازي أو إلى الكفر الأصغر لو كفر دون كفر؟ الآية من سورة الحجرات حتى تتفقه شيئا ما في العقيدة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن في اقتتال بين المؤمنين ولا لا؟ عادي، وكلاهما إيه؟ مؤمن، ما فيش حرج. ما الحديث ابن مسعود وقتاله كفر، إذن هو كفر مجازي أو هو الكفر الأصغر الذي هو كفر دون كفر. بعض الناس يتخيل عندما يجد تفسير ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وسأل الإباضيون الخوارج ابن عباس هذا السؤال ليكفروا بني أمية، وكانوا يجاهدون في سبيل الله كما بينت، وكانوا يحكمون بشرع الله كما بينت، إلا أن قاضيا منهم مثلا يأتي في قضية معينة، مسألة جزئية فرعية، ويحكم فيها بهواه لأن هذا الذي سرق هو قريبه فيخرجه وكأنه لم يسرق ولا يثبت له السرقة، وهكذا نتيجة لهوى أو لشهوة أو لتأويل أو لجهل، فهذا حكم بغير ما أنزل الله. لكن هذه الصورة لا يمكن أن تكون مخرجة عن الملة. وذلك ابن عباس لما وجد السؤال عن بني أمية وهم يحكمون بما أنزل الله ويجاهدون في سبيل الله ويدافعون عن دين الله وهم عمالقة من عمالقة الأصحاب والتابعين وتابع التابعين، فلما وجد ابن عباس وحبر الأمة رضي الله عنه هذا الاتهام الفظيع من الخوارج لهؤلاء الأبطال، فقال ليس ولا يستطيع أن ينكر أن بعضهم يتبع هواه يحابي قريبه مثلا في قضية معينة، لكنه لا يتخذ ذلك قانونا له، فالقانون المحكوم به هو قانون الله عز وجل، هو شرع الله. عندئذ قال هو كفر دون كفر، أو ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. فكفر دون كفر أهل الزمان، وانتوا عارفين أهل الزمان، شوف أمريكا بتعمل ايه في المسلمين تعرف أهل الزمان دول قيمتهم ايه عند الله عز وجل. صارت عندهم هذه العبارة كفر دون كفر يعني كأنها ليست ذنبا، كأنها حاجة كلش كان كده، يعني حاجة سهلة بسيطة كده. فاسمع الآن إلى الآية من سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء على أمر دنيا، على أمر دين ده يبقى كفر، ما فيش كلام، في حد يقتل مؤمن لإيمانه يبقى كافر، إنما على أمر دنيا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله خالدا فيها، بس مفيش أبدا خالدا فيها، مفيش أبدا انتبه، خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إيه ده؟ إيه الوعيد كله؟ جزاؤه جهنم دي كفاية، خالدا فيها ده شيء رهيب، وبعدين وغضب الله عليه ده كفاية غضب الله، ولعنه كمان طرده، ده ماذا تبقى؟ وأعد له عذابا عظيما. هل ده كفر أكبر؟ أي واحد لم يتعلم، طبعا الظاهر أنه كفر مخرج عن الملة مش كلام، خالد واحد خالد في النار ده بقى مسلم؟ لا إله إلا الله. طب إزاي ده بقى؟ ده بالأمور كده هتضطرب، لما الأمر واضح جدا. هل قال خالدا فيها أبدا أم قال خالدا فيها وسقط؟ قال خالدا فيها، والقرآن يؤخذ كله، فآية الحجرات وضحت هذه الآية ووضحت الحديث وقتاله كفر، ووضحت ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فأثبت الله القتال بين المؤمنين ولا يزالون إيه؟ مؤمنين. وأثبت الله عز وجل بهذا أن قتل المؤمن هو كفر دون كفر، ثم بين جزاء الكفر دون الكفر هذا لأنه علام الغيوب، والذي يعلم الزمان أهل الزمان اللي احنا فيه ده علام الغيوب، هو الذي يخلق كل شيء بقدر الله عز وجل. فبين لنا ان الكفر دون الكفر ده عقوبته ايه؟ اهو جزاؤه جهنم. ما هو ده يقتل مؤمن متعمد كفر دون كفر، مش كفر مخرج عن الملة، لان المخرج خالدا فيها. آية الحجرات بينت لنا ولم يقل ابدا، وهذا موضوع له تفصيله، ولكن يعطيك اجماله فقط لان الوقت قد انتهى. فشيء عجيب جدا هذا المعنى ان ننتبه له. يبقى الكفر دون الكفر جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى الحكم غير ما أنزل الله. طبعا المخاذيل والله هو اللي هيحكم بيننا وبينهم يوم القيامة، يجعلون المناط في عهد بني أمية كالمناط في عهد كلينتون وإلهية كلينتون. إن لله وإنا إليه راجعون. بل تبديل الشرائع الآن وتسليط شرائع الطاغوت من كل حدب وصوب على كل بلاد المسلمين تقريبا، بقى ده تقول لكفر دون كفر، هو مش شيء هين الكفر دون الكفر ده، انما انت بتجعل المناط اللي في عهد بني أمية في عهد العمالقة الذين دافعوا عن دين الله ونشروه ونصروه وأيدوه وأيدوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لقضية جزئية أو حتى لألف قضية جزئية، الأصل عندهم أنهم يحكمون بما أنزل الله. فعايز تخلي المناط اللي في عهد بني أمية بالمناط الذي نحن فيه الآن، يا مخذول يا عنيل يا من تبيع دينك بثمن بخس، يا من تؤثر السلامة، يا من لم تتق غضب الجبار وإن شاء قذفك بفشل كلوي وصرت تصرخ كالكلب ولم يرحمك، وإن شاء سلط عليك آلاما في البنكرياس فعلمت شيئا من عذاب الله، ولو شاء سلط عليك آلاما من آلام السرطان، ولو شاء أذلك أيام إذلال. بتجعل عشان تؤثر، يعني عشان تأخذ الجاه والرئاسة والمنزلة، عشان تأخذ يعني وضع في الدنيا، يا مجرم تم تسوي مناط بني أمية العمالقة مع مناط كلينتون الآن اللي احنا عايشينه ده. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل ما نتج عن ايه؟ أتعلمون نتج عن أي شيء؟ طبعا لو واحد بيستحل قتل المؤمن، لا ده خارج عن الملة. طب اللي بيستحل الغيبة، خارج عن الملة. اللي واحد بيزني مخلد في النار لانه استحل الزنا، يقول لك حرام ليه؟ وانا عارف اتزوج يبقى الزنا حلال. اه ده مستحيل. طب اللي واحد بيزني عارف انه معصيه ويرجو ان يغفر الله له وعارف انه معصيه، خلاص يبقى ده غير مستحيل، معصيه وبس كبيره. يبقى المستحيل حتى الغيبه والنميمه، اي شيء حرمها الرسول عليه السلام وتيجي انت تحله، ما هو ده الاستحلال. يبقى هو ده الكفر المخرج عن الملة، هذا باجماع المسلمين لم يخالف احد في هذا. انما لما تيجي بقى للشرائع وتبديل الشرائع او الاستهزاء بدين الله او الاستهزاء بالله واياته ورسوله او سب الله وسب اياته وسب رسوله لو حاصل النهاردة، وحتقول لي لا بقى انتظر لابد ان يكون مستحلا، اقول لك يا مخذول اتق الله قبل فوات الاوان، اتق الله قبل ان تصاب بلعنة من الله عز وجل، وقبل ان تموت على الكفر الذي سب الله تشترط له الاستحلال. بقى واحد سب الله، ماذا بعد الله ورسوله؟ هل أمهات المؤمنين داعرات؟ هل مجتمع يثرب في العهدين المحمدي والخليفي كان مجتمعا داعرا؟ هكذا صنف فيه رسالة تنشر في مصر بلد الأولياء والمشايخ. عادي سلم رشدي لا دهنها عادي. كل ده ليه؟ والتصنيف في الاستهزاء بدين الله لا يتوقف وزاد إلى السب. طب ده بسبب ايه؟ بسبب الفئة أصحاب اللحن يحفظون من القرآن ويحفظون من الحديث ويتكلمون العربية يشترطون الاستحلال بجهلهم الرهيب وبخذلان الله لهم، والله سيأخذ حقه منهم. شيء بشع رهيب. إننا اشترطوا الاستحلال للتكفير بالمعصية، هذا إجماع جميع المسلمين. أما في هذه الأعمال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن، يعني لم ينعقد الكفر في قلوبنا إنما كنا بنسلي الركب يعني والسفر، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله، مش عارف تهزر إلا بالله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن أثبت الله لهم إيمانا ولا لا؟ ثم أثبت لهم كفرا ولا لا؟ أثبت كفرا على أي شيء؟ كفرهم أثبته على عمل، ولم يشترط الاستحلال، وما يشترط الاستحلال إلا مخذول أو مغتر ببعض ما عنده من العلم. وأذكركم بهذين الإجماعين، وكم تكلمت في ذلك كثيرا. يبقى قتال المؤمن كفر، كفر دون كفر. إلا أن يكون مستحلا لقتال المؤمنين يبقى ده كفر مخرج عن الملة، والاستحلال لأي معصية فهو كفر مخرج عن الملة. إلا بقى طيب ويعرف إزاي؟ كيف يعرف استحلال الزاني؟ لابد أن يقول بلسانه. كيف يعرف استحلال السارق؟ لابد أن يقول بلسانه. إنما التاني ده الاستحلال غير مذكور أصلا في تبديل الشرائع أو في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أو في سب الله وآياته ورسوله. ليه؟ لأن ده غير مذكور فيه الاستحلال أساسا، لأنه كفر مجرد. واسمع إلى بعض هذه الكلمات في إجماع إسحاق بن راهويه، يقول أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا، التبديل الشرائع، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله، أنه كافر بذلك. وإن أنه إيه؟ كافر بذلك. أنه إيه المرة الثالثة؟ كافر بذلك. وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، يعني لسانه عمال يقول أنا مؤمن بكذا، أنا مؤمن بكذا، أنا مؤمن بكذا. إنما هذا هو الإجماع. أين أنت يا مخذول، يا من اغتررت ببعض حفظك وببعض علمك؟ أين أنت من هذا الإجماع؟ وإجماع نقله محمد ابن سحلون، يقول أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. ابن كثير أيضا يقول له إجماعات وتعرفونها. ابن حزم أيضا في مراتب الإجماع يقول واتفقوا على أنه مذمات النبي عليه السلام، فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقرت الشريعة، فليس لأحد أن يزيد فيها بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر. هذه إجماعات، ومنكر الإجماع كافر، لأن هذه الإجماعات ما كانت إلا من إجماعات الأمة وبنصوص من الكتاب والسنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أين أنتم يا مخاذيل من هذه الإجماعات؟ أتعلمون من الجهم بن صفوان؟ هي دي القضية بقى جت من هنا، البلاء كله جه من هنا. بس اهل الزمان البلاء ازداد اضعاف، لان مش الجهم بس، ده الجهم هيبقى من العلماء كمان الان، لان اهل الزمان يستاهلوا كده. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. ايه الجهم ابن صفوان ده؟ طبعا كفره بعض العلماء زي احمد وابن حزم والقاسم ابن عبيد الله بن سلام، يعني كفروه. هذا لا يعنيه الان. من الجهم ده؟ رهيب جدا في مسائله وافكاره، وكما يقول الحافظ كان جاهلا حتى في الفقه مش عارف اي حاجه. ده الجهم بن صفوان. طيب ابن حزم هو امام عظيم عملاق يشهد بذلك جميع المسلمين، انه مش معصوم. وفي عالم معصوم؟ في واحد معصوم بعد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ طيب الشيخ الألباني ماذا قال عن ابن حزم؟ يمدحه كثيرا جدا جدا، ولكنه قال محذرا، وهو على حق الشيخ الألباني في هذا. قال انه في الصفات، في صفات الله ربنا له ساق ولا لا، له عينان ولا لا، قال جهمي جلد، يعني جهمي مجادل عنيد ثقيل، وهو على حق. مع ان ابن حزم طبعا يفوق جميع علماء اليوم علما وعملا ورعا وتقوى، ولا نزكي على الله، ولا نزكي على الله احدا. وكلمة الشيخ الألباني حفظه الله هي كلمة حق، حق طبعا، لانه فعلا جهمي في الصفات. الان تجد اناسا مشاهيرا هم جهميون في الايمان والوعد والوعيد. ازاي؟ هختم الخطبة بهذا. كيف؟ في جدال الإمام أحمد لغلاة الجهمية، لسوم الجهمية الإناث هكذا الاصطلاح عنهم، ألزمهم بلازم معتقدهم. وانت تقول الكفر في القلب بس، فيش عمل كفر؟ قالوا لا، والإيمان هو التصديق بس، والكفر هو التكذيب بس، وأن لك أن تعرف التكذيب. قالوا آه، إذا لازم قولكم أن أحدا لو جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد يا رسول الله أنا أشهد أنك رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وأنك وأنك وأن الجنة حق وأن النار حق، بس أنا كده زعلان وأرفان ونفسي مش طايقاني وحقتلك، فقتل النبي، لازم معتقدكم الباطل أنه يكون مسلما. قالوا نعم هو مسلم. تخيل، تخيل، خلي بالك انما الجهم بن صفوان كان اقل منهم سنة، اقل من الجهمية الاناث. ليه؟ قال لا، لو واحد عمل كده، لان في اجماعات، ما يعمل ايه؟ يقول لك العمل ده ليس كفرا، اللي بيستهزئ امهات المؤمنين والنبي والقرآن والسنة ده مش كافر لغاية ما يكون مستحلا. طب واللي عمل كده عند جهم بن صفوان؟ قال يدل على انه كفر عشان يطلع من المطب. إنما ده تسبب في إيه؟ في كل استهزاء برسول الله في بلاد المسلمين اليوم. سببه إيه؟ هو عقيدة الجهمية. إيه عقيدة الجهمية؟ إن الكفر في القبر، يعني يضع أصابعه في أدبار المسلمين. أنا مسلم واحد لله، خلاص بقى مسلم يا جدع، خلص القضية. هي دي العقيدة، إن الكفر لك في القلب. وعلي عرف القلب منين؟ كله عايز يخلي الكفر في القلب بس، وبالتالي سمح للعلمانيين ان يفعلوا بنا كل شيء. وعن يقول لك انا مسلم ولا اله الا الله وحضر رسول الله ولا أبداً. هو الشيوعي يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع، بشع رهيب رهيب. مسائل اشتراط الاستحلال شيء رهيب. لما واحد يتكلم يستهزئ بالنبي، ما فيش كلام خارج عن الملة باجماع، ومش اجماع واحد، استهزئ بالقرآن كذلك او بالحديث الصحيح كذلك، فيش في اي نقاش في هذه الاجماعات. هي دي في ذاتها كفر. انما تقول لي جواها مؤمن او جواها ايه، لازم نعرف مستحل ولا لا، وهتعرف ازاي؟ اذا انت بتبرر للعلمانيين. اذا يا صاحب اللحية، يا مغترم بعلمك، يا من تحسب نفسك انك من العلماء، يا من اغتررت ما عندك من الحفظ وان هي الا فتنة الله لك، لقد سترت كل العلمانيين الذين يشتمون نبيك عليه الصلاة والسلام، المصنفون فيه مصنفات الان، انت غطيتهم، انت تترت اعمالهم ماذا تكون للعزيز الجبار يوم تعرض عليه يوم القيامة. انت تستغل يعني انك شغال في العصر ده وشغفين وجهك. انا لله وانا اليه راجعون شيء بشع. فكل اللي بتلاقي واحد بيقول زي جهم كده انه يتقال في القلب بس فاعلم انه مرجئ حتى في السب والاستهزاء وتبديل الشرائع يبقى جهمي. بس الجهم كان حلو شوي لانه قال لك لا لو عمل كده يبقى دل على انه كافر. فين؟ في الباطن في القلب يعني ده في حد ذاته مش كفر. يقول لك لا هو مش كفر بس ايه ده دل على انه كافر في الباطن. لما الجهمية الاناث بقى اللي هم مفيش كلام قالوا مهما فعل وقتل اللي عصى نفسه بس بقول له انت كذا هو مؤمن وينفعه ذلك يوم القيامة. تخيل فكفره من احمد طبعا دي فيش فيها ايه مفيش فيها مناقشة. شيء عجيب جدا. فعندما تسمع عالما ما او مشهورا ما او داعية ما يأتي في مسائل تبديل الشرائع او في مسائل الخاصة بالاستهزاء والسب والسخرية المنتشرة في العالم الإسلامي الآن وتصنف فيها المصنفات ثم يشترط لهم الاستحلال فاعلم أنه مرجئ وأنه حصر الكفر في القلب. وإن زعم أنه يقول في الإيمان إنه اعتقاد وقول وعمل ويزعم ويحفظ بعض الكلمات قل له كذبت وخسئت يا مخزون. انك غطيت على العلمانيين غطيت على الخونة المرتدين تصنفوا مصنفات في الاستهزاء برسولك العظيم صلى الله عليه وسلم وبدين الله وبالقرآن وبالسنة لانهم مع ذلك يكونون مسلمين. منك دي وجهة نظر بس انا كنت منفعل وجهة نظر ان انا رجل مسلم فانت غطيت على هؤلاء. اتق الله وتب الى الله ولا تضلل الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أيها الإخوة. هذا موضوع شديد وأذكر معين الذي يريد المخذول أو المخذولون أن يسحبون إليه. طب دونكم الأشرطة تكفير المعاندة ما الذي يفيد الآن؟ تكفير المعاندة لم نتكلم فيه بل تكلمت في ضوابط التكفير لأن فيه مشروط موانع. مثل فلان ابن فلان دي مسألة تانية خالص. نتكلم على الشريعة اللي غايبة تشوفك انت هتعمل ايه في الشريعة دي. انت ملزم بتحكيم يا في نفسك وفي بيتك في اللي تقدر عليه القدرة من هذا التكليف. هذا هو هدفنا. انما عايز بقى يسلط علينا الجهات ويقول لك الحاكم تكفير الحاكم. هل تكلمنا في التعيين؟ لم نتكلم الا في ضابط التكفير. انا وكل رفاقي هنا قضية تكفير معين دي قضية ليست قضيتنا بالمرة الان. ده المسألة الان كتب تصنف في ان امهات المؤمنين والصحابيات داعرات وعمر كذلك والنبي طلع حديثين ونصين لما يكون واحد قريبه عشان يدفع عنه وطنش عليه ويعرض عنه. واحد مش قريبه يبتدي بقى ينزل فيه النصوص عشان يبهدله. كان ده موجود في كتاب مصنف هنا في مصر. ان الله وان اليه راجعون. والله يعني بس لا اريد ان اتكلم فيها زي عرضنا يعني واحد من ضباط امن الدوله يتخصص في حرب هذا الموضوع ويرفع قضايا عليه. يعني المسألة مش يعني بس لا اخشى ان يقال كلام في هذا. يعني حتى الامن اللي انت عايز تستعبيهم دول شغالين لان الكتب دي فيش مسلم يرضاها ابدا. استهزئ بالنبي عليه السلام طلع امهات المؤمنين داعرات. من يرضى هذا ولسه عنده حتى اخلاص لابيه المسلم بلاش هو مسلم ودين ابوه ودين امه. ازاي شيء رهيب. انما ماذا تقول للمخاذيل؟ ماذا تقول؟ ان لله وانا اليه راجعون. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم في إطعام المساكين وهذا من تقوى الله عز وجل. لو قصصت عليكم وطبعا أنا امتهيت من الخطبة وخلصت الوقت. لو قصصت عليكم مثلا في الأسابيع المقبلة شيئا من أحوال هؤلاء الناس لعارف أنك هتدفع مبالغ طائلة. لو تعرف الناس اللي بيطعموا عندنا وأحوالهم إيه هتبكي. الناس دول احوالهم ايه؟ مفيش مجاملات. مفيش مجاملات عندنا ابدا. مش واحد يجيب ده عشان قريبه. قريبه مين وبتاع مين؟ واللي بيكتشف على طول يخلص ويدخل غيره من الطوابير. انما لما تنظر الى بعض الحالات شيء رهيب لعلك ان يرق قلبك. خلاص يبقى نذكر لكم بعض الحالات ان شاء الله. فتصدقوا وتبرعوا لهذا المشروع وتوجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة ان الله عز وجل معنا الان يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يذل كل دول الشيطان، وقادر على أن ينصر المسلمين، وعلى أن يوفق الدعاة من الرؤساء، رؤساء البلاد الإسلامية أو العربية، الدعاة إلى منع هذه المهزلة، أن يوفقهم ويؤازرهم وأن يهديهم بها إلى صراط المستقيم. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا نحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عليك بدولة الشيطان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.